يعني مكان يساف أساف أو مكان يساف إساف، وهو أشجعي مولاهم وهو الأصكوفي. عن فروة ابن نوفل الأشجعي، فروة ابن نوفل الصحيح أنه ليس صحابيا، وإنما الصحبة ثابتة لأبيه بلا نزاع. أما هو فمختلف فيه هل هو صاحب أم لا، فالصحيح أنه ليس صحابي وإنما أبوه هو الصحابي، وهو من كبار ثقات التابعين. قال: سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله. وهذا سؤال عام، لم يسألها عن الدعاء عند الطعام ولا عند الكرب ولا عند نزول المطر ولا في المساء والصباح، وإنما سألها سؤالا عاما كأنه كان يسأل عن معظم دعائه عليه الصلاة والسلام، أو ما هو الدعاء المعتاد الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة سأل عائشة رضي الله عنها، يعني فروة سأل عائشة ليطلع على أحواله الإيمانية عليه الصلاة والسلام في بيته، فلا شك أنه يسأل الخبيرة بذلك. فقال أو قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، يعني يستعيذ الله تبارك وتعالى ويستغفره لما يمكن أن يكون بدر منه ولما يمكن أن يقع منه في المستقبل. وهذا طبعا محمول منه عليه الصلاة والسلام على الهفوات والهنات. أما الكبائر فإن الأنبياء جميعا معصومون من الوقوع فيها، وما وقع من الكبائر على يد الأنبياء إنما ذلك كان قبل البعثة وقبل النبوة، كما وقع من موسى عليه السلام وأنه قتل رجلا من بني إسرائيل، وهذا القتل كان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. أما الهفوات والصغائر فإن المحققين من أهل العلم ومن أهل الأصول والحديث يقولون بجوازها على الأنبياء، يقولون بجوازها على الأنبياء. ولذلك قوله هنا: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، أي من الصغائر والهفوات والهنات، واللمم أي الشيء الصغير جدا الذي يلم بالمرء دون قصد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله مما يمكن أن يكون وقع منه في أيامه الأولى قبل البعثة مثلا أو بعد البعثة، مما وقع فيه من هنات وزلات يسيرة جدا أعقبها استغفارا وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل، أو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو بهذا الدعاء لعلمه اليقيني بأن الدعاء هو العبادة، فهو أراد أن يتقرب إلى ربه ومولاه وسيده بهذا الدعاء لأن الدعاء عبادة، أو أراد عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء التواضع وأنه يعلم أمته كيف يدعون الله عز وجل، وغير ذلك من التأويلات الكثيرة التي قالها أهل العلم في شرح هذا الحديث وغيره. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو الكوفي الإمام الكبير صاحب المصنف، وأبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني كوفي أيضا، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهزيل الكوفي، عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر أو شر ما لم أعمل. أما قول فروة ابن نوفل: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به، يدعو، وأنتم تعلمون أن فعل يدعو فعل مضارع ولا ما؟ فعل مضارع، يعني يستمر على الدعاء عليه ويواظب على الدعاء عليه. يعني تصور لو أن ولدك وامرأتك سمعتك تدعو بهذا الدعاء في الخروج والدخول والحل والترحال وغير ذلك حتى اشتهر ذلك عنك، حتى اشتهر ذلك عنك أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ومن شر ما لم أعمل. من الأخطاء الفادحة جدا تحريف الكلمة عن مواضعه، طبعا هو بغير قصد، إذا كان بقصد فهذا كفر بواح. لأني سمعت أحد الخطباء يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم تعمل، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. يبقى هو مين الذي الفاعل هنا لهذا الشر؟ ومن هو الله عز وجل؟ النسبة لفعل الشر هنا لله عز وجل، وهذا بلا شك يعني خطأ فادح جدا وإن لم يكن مقصودا، لكن على أي حال يقلب المعنى رأسا على عقب، يقلبه. كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، كما لو قال المصلي أو الإمام في صلاته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، أي أنعمت أنا، أنعمت أنا عليهم، هذا بلا شك تحريف من الكلمة. ولذلك هذا الذي يسميه أهل العلم اللحن الجلي الذي تبطل به الصلاة، لأنه يغير المعنى تماما، يغير المعنى تماما. وذلك لو أخطأ إمام في الفاتحة كما سمعتم لبطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين كذلك. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، ومحمد بن مثنى وابن بشار هو كذلك محمد، وكلاهما فرسي رهان، يعني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عالمان جليلان في كل وجوه الترجيح يثبت أنهما سواء، يثبت أنهما سواء. لو في جهة العدالة هما سواء بغير ترجيح، في جهة الضبط والإتقان هما سواء بغير ترجيح، في جهة الحفظ هما سواء بغير ترجيح وغير ذلك. ده اللي بيسميه العلماء كفرسي رهان، يعني فرسين بترهنوا او دخل في مسابقة عمل دور والتاني والتالت والرابع والعاشر لحد ما القائم على المراهنة كلا ومل. لماذا؟ لانهما ينطلقان سويا ويصلان سويا، ينطلقان سويا ويصلان سويا كفرسي رهان، يعني فرسين بترهنوا ايهما اسبق، وفي كل مرة يصلان في توقيت واحد. فكذلك محمد بن مثنى العنزي البصري أبو موسى ومحمد بن بشار المعروف ببندار الملقب ببندار هما كفرسي رهان، يعني ليس بينهما أي وجه من وجوه الترجيح، لأنهما في كل زاوية من زاوية الترجيح سواء. قال حدثنا ابن أبي عدي، من ابن أبي عدي؟ محمد بن يحيى، محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. أما ابن أبي يحيى هو ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، كلاهما عن شعبة. محمد بن جعفر ده هو مين؟ المعروف بغندر تلميذ شعبة، بل وربيبه، وشعبة تزوج أمه بعد وفاة أبيه. فهنا يقول كلاهما عن شعبة، كلاهما من؟ من الذي يروي عن شعبة هذا الحديث؟ من الذي يروي عن شعبة هذا الحديث؟ كلاهما مجدد أمر مثنى، يعود على مين؟ يعود على مين؟ عليه؟ لا أيوة، على ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر. أنت عندك في الإسناد الثاني محمد بن جعفر على طول بعديه شعبة، صح؟ والإسناد الثاني انتهى عند من؟ عند ابن أبي عدي. يبقى ضم ابن أبي عدي إلى محمد بن جعفر، يبقى هما الاثنين يرويان عن مين؟ عن شعبة، عن حصين بهذا الإسناد، عن حصين، عن حصين بهذا الاسناد، اي بالاسناد السابق مثله تماما، غير ان محمد بن جعفر في حديثه ومن شر ما لم اعمل، وحدثنا عبد الله بن هاشم وهو ابن حيان ابن هاشم ابن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور. حدثنا وكيع وابن الجراح العتكي الكوفي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عبدة ابن أبي لبابة عن هلال ابن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وحدثني حجر بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر. أبو معمر هو التميمي المقعد هكذا لقبه. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن زكوان البصري أحد الأعلام أبو عبيدة العنبري التميمي. قال حدثنا الحسين وهو ابن زكوان المعلم البصري قال حدثني ابن بريدة أو عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر البصري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. دعاء رائع جدا وجميل. أولا فيه الإذعان والاستسلام لله عز وجل، لأنه في أوله كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. فيقول لك أسلمت أي انقضت إليك وأذعنت واستسلمت وخضعت ولا أؤمن إلا بك. وانظر إلى سياق الكلام، لم يقل اللهم إني أسلمت لك، ولكنه قال إيه؟ لك أسلمت. لك ده شبه جملة، صح ولا لا؟ شبه جملة مقام الجر والمجرور، إذا قدم على الجملة فاعلم أن هذا للحصر، للحصر والقصر كذلك. فكأنه يقول: لك أسلمت لا لغيرك، وبك آمنت لا بغيرك. يعني يقصر الإيمان على الله عز وجل والإسلام لله عز وجل، كما أنك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلو قلت: نعبد إياك ونستعين إياك، لجاز أن يقال: نعبد إياك وغيرك، نستعين إياك وغيرك. لماذا؟ لأن الجملة حينئذ لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر. فيجوز أن نعبد الله ونعبد غيره ونعبد غيره، ويجوز أن نستعين بالله ونستعين بمين؟ بغيره كذلك، لأن الجملة لا تفيد الحصر. أما قولك إياك نعبد، أي العبادة مقصورة على الله عز وجل، لا تصرف إلا لله، وكذلك الاستعانة مقصورة ومحصورة فيه سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفها لغير الله. فقول هنا: اللهم لك أسلمت، ولم يقل: أسلمت لك وآمنت بك، لأنه لو قال أسلمت لك لجاز أن يقول: أسلمت لك ولغيرك، آمنت بك وبغيرك، توكلت عليك وعلى غيرك. لكنه قدم دايما شبه الجملة ليفيد مين؟ الحصر. قال: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، ولم يقل: توكلت عليك، إلى آخر الحديث، ليدل على حصر هذه العبادات كلها في جنب الله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير مين؟ لغير الله. وإلا لو صرف شيء منها لغير الله لوقع الفاعل في الشرك، لأن هذه كلها عبادات. وهذا الحديث كذلك يبين الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه لم يقل: لك أسلمت وآمنت، وإنما قال: لك أسلمت وبك آمنت، ليدل على أن الإسلام له مدلول وأن الإيمان له إيه؟ مدلول آخر. فهذا الحديث قد بين الفارق بين الإيمان وبين الإسلام. وأنتم تعلمون أن كل مؤمن مسلم ولا بد، وليس العكس، ليس كل مسلم مؤمن، وإنما العكس هو الصحيح. كما أن كل محسن مؤمن ولا بد ومن باب أولى مسلم، ولا يلزم أن يكون المؤمن محسنا، لأن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان، كما أن الإيمان أعلى مرتبة من مين، فالعالي يشمل معه الأدنى بغير عكس. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أي رجعت، وبك خاصمت. المخاصمة هي المحاججة، وذلك يقال فلان دخل مع فلان في خصومة، مش في خصام، في خصومة. يعني في خصومة، في مناظرة، في لجاج، في حجاج، في بيان مسألة الحجة بالحجة. فالمخاصمة هي المجادلة، هي المجادلة، المجادلة بالحق. فقول هنا وبك خاصمت، أي استعنت بك في سوق الأدلة من كلامك ومن كلامي الذي يوحى به إلي أو توحي به إلي مع الخصوم أو مع المعاندين أو مع الكفار. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربه: لا حول لي ولا قوة مع أعدائي إلا بك، إلا بك. وبك خاصمت، أي لا أستطيع أن أخاصم ولا أن أجادل ولا أن أحاجج إلا بمن، إلا بك يا رب، إلا بك يا رب، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك. الاستعاذة هي اللجوء والتضرع، هي اللجوء والتضرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله عز وجل بعزته، وأنتم تعلمون أن العزة هي من صفات الله عز وجل، هي من صفات الله عز وجل. فمن قبل أنا قلت ونقلت عن بعض أهل العلم أنهم يقولون لا يجوز القسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، إلا بالله وأسمائه وصفاته، وما دون ذلك فهو شرك، فهو شرك. كما أني بينت، وهذا موطن السؤال، أنه لا يجوز نداء الصفة، لا يجوز نداء الصفة، كما تقول يا عزة الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله، يا ملك الله، ده نداء للصفة ولا للموصوف؟ ده نداء لمين؟ ده نداء للصفة، ونداء الصفة شرك، نداء الصفة شرك بالله عز وجل، لأنك تنادي الصفة لا تنادي الموصوف. فدخلت الشبهة على بعض السامعين بذكر عزة الله عز وجل كما في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بعزتك، أعوذ بإيه؟ بعزتك. فهو نادى من؟ نادى الله عز وجل بصفته وهي العزة، أم أنه نادى العزة نفسها؟ لو قال اللهم إني أعوذ، ده هي استعاذة بعزة الله، استعاذة بعزة الله عز وجل، ليست نداء، ليست نداء، وإنما هي استعاذة بعزة الله مسبوقة بقوله اللهم، اللهم. فالنداء أولا لله عز وجل، ثم أعقب النداء لله عز وجل بالاستعاذة بعزته. فليس هذا باب شبهة قط فيما يتعلق بنداء الصفة. قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وهذا يثبت أن الخير والشر بيد الله عز وجل، لأنه قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، دي جملة اعتراضية، لا إله إلا أنت إثبات لوحدانية الله عز وجل وإلهيته، وأن الخير والشر بيديه. أما قوله عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، فتفسير قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك أي الشر المحض الذي لا خير فيه، فإنه ليس من أفعال الله عز وجل. الشر المحض ليس من أفعال الله عز وجل، لكن الشرع الذي يحمل معه الخير هو من فعل الله عز وجل. قوله والشر ليس إليك، أي شر المحض، أما شر هو في غير شر ولكنه يحمل معه الخير فهو من فعل الله عز وجل القدري لا الشرعي. القدري لا الشرعي، كالزنا مثلا، كالزنا الذي ينظر إلى الزنا يعلم علما يقينيا أن الزنا كله شر، أن الزنا كله شر ويقول لا خير فيه قط، لكن لو علمت أن هذا الزاني أقيم عليه الحد في ملأ من الناس فكان هذا الحد رادعا لكل الناس عن الوقوع في الزنا، لعلمت أن حادثة زنا واحدة أحجمت عن 1000 حادثة زنا، لقلت بلزوم أن تقع هذه الحادثة. صح ولا غلط؟ يعني دلوقتي لما يجي واحد يقتل إنسانا، القتل شر ولا غير شر؟ شر، مش كده برضه؟ لكن الله عز وجل قدر وقوع القتل في كونه ليقام الحد على القاتل، ويشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، هذه الطائفة تبلغ أخرى والأخرى تبلغ ثالثة والثالثة رابعة حتى ينتشر هذا الحد بين الناس، وبشاعة إقامة الحد تصل إلى قلوب الناس فتهز أعناقهم. فإذا أراد إنسان من هؤلاء أن يفكر في جريمة قتل فكر 1000 مرة قبل ارتكابه القتل أنه سيتحدث الناس عنه في قتله والقصاص منه فيحجم عن القتل. وكذلك الزاني والسارق وغير ذلك من الحدود التي شرع الله عز وجل إقامة الحد لها. فهنا ليس الوقوع في هذه الكبائر المحدودة أو المحدود أصحابها شرا محضا، وإنما فيها مين؟ فيها الخير، فيها الخير. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أن القصاص قتل وإراقة دماء، وكان ممكن أن يستعاض عنه بأي شيء، بأي شيء، بمال، بتطيب خاطر، بأغنام، بإبل، بأي حاجة، لكن الله عز وجل شرع القصاص لمن قتل متعمدا. لمن قتل متعمدا ليه؟ لأن القاتل لو قتل لاستراح أهل القتيل، القاتل لو قتل لطابت أنفس وقلوب أهل مين؟ القتيل. لكن لو ترك القاتل يرتع بين ديار أهل القتيل هل يهنون أو يهنأ لهم بال؟ إنما يقومون عليه وعلى أبيه وأمه وإخوانه وعشيرته وقبيلته فيعملون فيهم القتل. يبقى واحد يقتل به 100، ولكن العدل أن الواحد يقتل بمين؟ بواحد، النفس بالنفس. فإذا قتل القاتل استراح أهل القتيل، استراح أهل القتيل، وبذلك ينجو، ينجو أهل القاتل، ينجو أهل القاتل من غدر أهل القتيل. ودي الحياة. خلينا بقى نعيش في سلام. أسرة قتل منها رجل رجلا آخر من قبيلة أخرى، طيب القبيلة استعدت عن بكرة أبيها لأن تقاتل القبيلة الأخرى بأسرها، ماذا ينتظر؟ دماء لا نهاية له، دماء لا نهاية له. لكن هذه الأسرة، أسرة القاتل، لو أنهم دفعوا القاتل إلى ساحة أهل القتيل فقتلوه لاستراح الفريق، دي حياة ولا موت؟ إنما الحمير لا لا يفهمون، يقول لك لا هم قتلوا أشد صبي عندنا في القبيلة، يبقى احنا مش هنقتل. ما يمكن اللي قتل دي واحدة ست، يقول لك يا راجل ده عار علينا ان احنا نروح نقتل واحدة ست، ما تقتل مين؟ يقول لك هنختار الدكتور اللي فيهم مثلا، يقول لك هنختار احسن واحد الالفة بتاعته. ليه هو الالفة ذنبه ايه؟ ده الالفة ده حتى كان ساكن في القاهرة وهم مثلا في اسيوط، حتى تم التوسيط والالفة بتاعت الاسرة رجل دكتور في الجامعة مثلا قاعد ساكن في القاهرة، يقول لك هو ده الامل بتاع ايه؟ ده الامل بتاع الاسرة اللي قتل، هنروح للقاهرة ويقفلوا على باب جامعة الازهر اول ما يدخلوا يطخوه. ليه هو عمل ايه؟ طبعا لا يمكن اهل القاتل الاول يصبروا على هذا، فيردون عليه باختيار الالفة من الاسرة الثانية، وهكذا يفضلوا يختاروا لحد ما يصفصفوا على بعض. ده دين، دي حياة، دي اخلاق. ولذلك شرع الله عز وجل شرعه، وكل شرعه حكمة، وحيث ما كانت الحكمة والمصلحة فسمى شرع الله عز وجل. نعم. قال اللهم لك أسلمت، اللهم إني أن تضلني، لأن الإضلال بيدك والهداية بمين؟ بيدك. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي، وإنما كان يكفي أن يقول أنت الحي، لأن الحي يعني أنه لا يموت، ها؟ لكن هذا تأكيد، ها؟ آه، ده؟ آه، نعم، أنت الحي الذي لا يموت، هو في الحقيقة أو صفة تكتمل بالحي. او الاسم يكتمل بالحي، لانه لا يمكن ان يلتبس ببقية الاحياء، لان بقية الاحياء احياء بغير الف واللام المعرفة. فانه هنا قال انت الحي، فكان يكفي ذلك، ولم يقل انت حي لا تموت، وإنما قال إيه؟ أنت الحي، فإنما كان في ذلك. لكنه أراد أن يبالغ، أن يبالغ عليه الصلاة والسلام في حسن عبادته وتقربه إلى الله بأسمائه وصفاته. قال أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. طب ما هو معلوم أن غير الإنس والجن من مخلوقات الله كذلك تموت، لكن لما كان أعظم الخلق هم الجن والإنس فدل على أن ما دون الإنس والجن يموتون من باب أولى. فإذا كان أعظم المخلوقات هم الإنس والجن وهم يموتون، فالحشرات والدواب والطير والحيوانات وغير ذلك من المخلوقات هي كذلك تموت، وكذلك الجمادات، الجمادات من الأرض والجبال وغيرها والأخشاب والجدر هي كذلك تموت، هي كذلك تموت من باب أولى. حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان ابن بلال المدني عن سهيل ابن أبي صالح المدني، وأبو صالح اسمه زكوان السمان، عن أبيه أي زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول، كان إذا كان في سفر وأسحر، وأسحر أي بلغ وقت السحر، إما نام وقام وإما سار بالليل حتى وقت السحر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فنام من ليله ثم قام في وقت السحر الذي هو قبيل الفجر، أو أنه سار بالليل. والمعلوم المسنون هو السفر بالليل، المسنون هو السفر بالليل، ولا يمنع أن يكون السفر بالنهار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سن وفضل السفر بالليل لا بالنهار، لا بالنهار، على خلاف عادة الناس وعلى خلاف ما يحب الناس الآن، فإنهم يحبون أن يسافروا في الصباح حيث الضوء وكشف الطريق وغير ذلك. ها صح، لان فعلا الناس على الطريق مجانين. فانت لا تأمن الحوادث في الليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الارض تطوى بالليل دون النهار. الارض تطوى بالليل دون مين؟ دون النهار. تطوى ازاي؟ او ربنا بقى اللي يعرف، ربنا اللي يعرف. ونحن قد امنا بان الارض تطوى بالليل. هي مش الارض والسماوات دي في قبضة الملك سبحانه وتعالى؟ ها يستطيع ان يكور السماوات والارض، يكورها تكويرا، صح ولا لا؟ فهل يمنع القادر على ان يكور السماوات والارض، بل القادر على ما هو اعظم من ذلك وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ان يضم الارض بعضها الى بعض فتقصر المسافة؟ ها هو قادر على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الارض تطوى بالليل وتقصر، والمسافر بالليل لا يجد عناء السفر بالنهار، لا يجد عناء السفر بالنهار. والسفر بالليل الحقيقة احب الى قلبي من السفر بالنهار، من السفر بالنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سار بالليل ادلج، من سار بالليل ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، ومن ادلج بلغ المنزل. والدلوج هو الانطلاق في السير في اول الليل. من سار بالليل ادلج، يعني يبدا سفره منين؟ من اول الليل. واذا ادلج على هذا النحو بلغ مين؟ المنزل، يعني بلغ هدفه، بلغ هدفه. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يسافر بالليل، يقطع طريقه في اول الليل، فاذا تعبت دابته استراح، فربما نام وربما استراح شيئا يسيرا يصلي فيه، ثم ينطلق حتى يسفر او حتى يسحر. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: كان اذا كان في سفر واسحر، اي بلغ وقت السحر، اما ماشيا واما بعد نوم، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وافضل علينا، عائزا بالله من النار. شوف دعاء عليه السلام في سحر السفر، يقول سمع او سمع، اما سمع بمعنى شهد، واما سمع اي اخبر، اخبر مخبر عن الله عز وجل ان الله تعالى يسمع حمد من حمده وشكر من شكره على حسن بلائه الذي نزل به. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ربنا صاحبنا وافضل علينا. ومعنى صاحبنا اي احفظنا واحطنا واكلأنا وافضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. ربنا صاحبنا وافضل علينا، كما انك تقول اللهم انت الصاحب، الصاحب في السفر والخليفة في المال والاهل. اللهم انت الصاحب، يعني انت الحافظ وانت المعين وانت الميسر وانت المتفضل وانت المحيط بنا والذي تكلأنا. قال: عائزا بالله من النار، اي اقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله تعالى ان اعذب بالنار. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي وهو معاذ العنبري، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق والسبيعي عن ابي بردة وهو ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء. ده دعاء عام ليس مخصوصا بوقت دون وقت، وانما هذا من الادعية العامة. يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. أهل اللغة يفرقون بين الخطأ والخطيئة، بين الخطأ والخطيئة. فيقولون الخطيئة للذنب العظيم، للذنب العظيم كما في قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم، ولم يقل من خطاياهم أو من خطئهم، وإنما قال خطيئاتهم. فالخطيئة بمعنى الذنب العظيم. هل وده السؤال، هل ارتكب النبي عليه السلام ذنبا عظيما؟ لم يرتكب ذنبا عظيما، وإنما عد النبي عليه الصلاة والسلام فوات بعض الكمال في حقه ذنب عظيم. عد فوات بعض الكمال والتمام في العبادة في حقه ذنب من؟ ذنب عظيم. كما يقول الصوفية ان حسنات الابرار سيئات مين؟ سيئات المقربين. حسنات الابرار سيئات، يعني حسنات قوم هي عند قوم ايه؟ سيئات. طبعا احنا لا نقول بهذا القول، لكن انا اردت ان اقرب المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع في لمة او في هفوة او في شيء، يعني مثلا عبس وتولى، العبوس لو صدر من واحد منا لا حرج عليه، هو باب من ابواب سوء الخلق وانتهت القضية على كده، صح ولا لا؟ ولو قابلتك اقول لك معلش بقى سامحني وبتاع، وانا ما كنتش اعرفك، واللي ما يعرفك ما يقدرك، كلام من ده، خلاص انتهت القضية، صح ولا لا؟ لكن النبي فهم يعتبر هذا في حق نفسه، لا دي كبيرة من الكبائر، معناها ليست كبيرة ولكنها هفوة وذلة صغيرة استغفر منها النبي عليه السلام. وده الفارق بيننا وبين الأنبياء، أن الواحد منا يقع في الذنب ولا يعقبه بتوبة، وربما يقع في كبيرة أو كبائر ولا يعقبها بتوبة، بخلاف الأنبياء يقعون في اللمم ثم سرعان ما ينتبهون فيعودون إلى الله عز وجل ويستغفرونه ويتوبون مما بدر منه. فارق عظيم جدا ليس بالأمر الهين. فهكذا النبي عظم اعتبر ان ما بدر منه منها فوات هي ايه؟ خطيئات مش خطايا ولا ذنوب صغيرة، لا دي حاجة جبال. وفي الحديث عند البخاري وكذا مسلم ان المؤمن يعد ذنبه كالجبال. المؤمن يعد يعني يعتبر ذنبه الصغير كالجبل الذي وقف على قمته ربما انهار عليه، ربما انهار عليه، او كالجبل وهو واقف في اصله يخشى ان ينهار عليه. اما الفاجر كبائر الذنوب عنده ليست الا كذبابة حطت على انفه فقال بها هكذا فطارت، يعني اشار اليها بيده ثم ايه؟ طارت بعد ذلك. لانه هو مستهتر ومستهين. اذا كان هذا في حق المؤمن والفاجر، في حق المؤمن والفاجر، فما بالكم اذا كان المؤمنون في صعيد والنبي عليه الصلاة والسلام في صعيد اخر، يعتبر ان اقل ما يمكن ان يلام فيه مجرد لوم من الله عز وجل، لانه لامه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، ومع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الا كما يفعله اقرب المقربين واتقى الاتقياء. يعني تصور لو اتاك اناس ترجو خيرهم او ترجو الخير لهم او ترجو الخير لهم، يعني لو دخل واحد دلوقتي نعرف عنه الفساد والضلال، نعرف عنه الفساد والضلال، وهو زعيم قوم او امير قوم، ودخل وهو في الضلال قد ضرب باطنابه وارجله، لو دخل دلوقتي انا رجاء الخير له ورجاء ان يدخل في الاسلام ان كان كافرا او غير ذلك، انا مش هسيب الدرس ده واقعد اتكلم معاه، هسيب الدرس واقعد اتكلم معاه. ولو كلمني احدكم او كلكم الدرس يا شيخ اقول بس، اقول ساكتين دلوقتي. هو ده العبوس. لما دخل اشراف قريش على النبي عليه الصلاة والسلام يناقشونه ويجادلونه. فأتاه ابن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله عنه ولكنه مؤمن، وكانت له عند النبي حاجة سؤال. فلما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم أشراف قريش آثر استمرار الكلام معهم وتأخير مين؟ ابن أم مكتوم. فأنزل الله عز وجل فيه العتاب كما في قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، يعني لا تصرف بصرك ووجهك وقلبك يا محمد عن أصحابك مهما كانوا فقراء أذلة ضعفاء قلة، ولا تغتر بأشراف القوم، ولا تغتر بأشراف القوم فإنهم لا خير فيهم، فإنهم لا خير فيهم. يعني مجرد عتاب، ولكن تصور أن هذا العتاب واللوم البسيط الإلهي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم كالجبل من المعاصي، فيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الجهل اللي هو ضد مين؟ الحلم. لا، مش العلم، الحلم. خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أنتقم لنفسي، أجهل يعني أثر لنفسي، أو يجهل علي يعني أعوذ بك أن تسلط علي رجلا غليظا لا رحمة عنده ولا حلم. اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. فالجهل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الانتقام للنفس أو غيره، ليس هو الذي يقابل العلم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. هو لم يسرف عليه الصلاة والسلام، لكن ده أدب، ده أدب الدعاء، أدب الدعاء. وما دمت تدعو الإله سبحانه وتعالى فيستحب لك، يستحب لك أن تبين منتهى الذل بين يديه، وأن تعد الصغائر بين يديه كبائر. تقول يا رب أنا ما عملتش حاجة، الحمد لله، أنا الحمد لله لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت ولا 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 من الكبائر دي اللي صنفها الذهبي. خدت بالك؟ الحكاية كلها شوية حاجات صغيرين، يعني شتيمة وسباب وسب دين ومعرفش ايه والكلام ده، دي حاجات كلها بسيطة تتعالج. لا، ده انا عايزك تعد الذنب بتاعك وين قل، وين قل كبيرة من الكبائر، عشان تعرف تعبد صح، وعشان تعرف تتذلل لمولاك وسيدك صح. انما لو انت هونت الذنب على نفسك تعرف هيسلمك لمين؟ لذنب اخر. وهكذا كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، قال إن من حلاوة الطاعة أنها تسلم إلى طاعة أخرى، من حلاوة الطاعة أنها تسلم إلى طاعة أخرى، ومن شؤم المعصية أنها تسلم إلى معصية أخرى. يعني إذا فعلت معصية انتبه بسرعة وارجع عنها وتب، وإلا سلمتك إلى معصية أخرى. وكذلك إن فعلت طاعة فبادل وسارع بأن تتلبس بطاعة أخرى، بأن تتلبس بطاعة أخرى. يعني تصور أنت دلوقتي صليت المغرب بطاعة، حضرت مجلس العلم بطاعة، بعد مجلس العلم صليت العشاء طاعة، بعد مجلس العلم رحت قرأت شوية قرآن طاعة، صليت قيام الليل طاعة، نمت على أذكار بنية التقوى على طاعة الله طاعة، ثم قمت الى صلاة الفجر طاعة. صح؟ شوف حياة المؤمن شكلها ايه؟ طاعة تسلم الى طاعة. تعال بقى لأهل المعاصي، ربنا يعافينا وإياكم. خلي بالك ان احنا برضو أهل المعاصي، لو هتفتكر ان انا بتكلم عنك. ومعلوم أن هزله عليه الصلاة والسلام كله حق. جوز النبي عليه الصلاة والسلام المزاح يقول إلا حقا، ده شرطه، شرط في المزاح حقا. ومعلوم مزاحه مع أصحابه ومع صيحباته، أي النساء من أصحابه رضي الله عنه. قال اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الملك بن الصباح الإسماعي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد أي به سواء. حدثنا إبراهيم بن دينار، حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطاعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون عن قدامة ابن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وانظر إلى هذا الدعاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الدين قبل الدنيا، لأن الدين دائما قبل الدنيا. لو أنك حزت الدنيا بحذافيرها وفقدت الدين فما حزت شيئا قط، بل خسرت كل شيء. ولو أنك حزت الدين وخسرت كل شيء بعده لفزت بكل شيء، لفزت بكل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يبين لأصحابه هذا أو هذه القاعدة، فيقول: انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم. وفي رواية يقول: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فلا تزدروا نعمة الله عليكم، أو لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. العلماء يقولون قوله عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم، أي في الدين، أي فين؟ في الدين والخير والطاعة. دائما لا تتأسى بمن هو دونك، لكن أنت لو تأسيت بمن هو دونك ستقف عند حد معين، وإذا وقفت عند حد معين لابد أن تنزل، لابد أن تنزل. أما إذا تأسيت، وإذاك أعظم الأسوة هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ها؟ لما تيجي تتأسى بواحد النهاردة مثلا بيقيم الليل، تقول الله طب اشمعنى أنا ما أقيمش الليل؟ هو أحسن مني في إيه؟ لا أنا أقيم الليل. أتأسى بواحد حافظ القرآن وأنا مش حافظه، ولا طب هو أحسن مني في إيه؟ لا أنا أحفظ القرآن زي صح ولا لا؟ جه صاحبنا بالله فوتن في دينه، فوتن فين؟ في دينه، ترك الصلاة وترك القرآن ونساه، عقوبة من الله عز وجل. تقول بس الحمد لله ده اللي كان مطلع حبة عيني، هو ده انا كنت حاطه قدامي، كل ما يعمل حاجة انا عايز اعمل احسن منه. ها لكن تعالى بقى ايه. ولذلك يقول ابن مسعود: من كان متأس فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متأس ومقتد فليقتدي بمن قد مات، أي من السلف، بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صحيح، ما هو أنت دلوقتي حاطط ده نموذج قدامك ومثل حي، ومثل حي، طول ما هو بيجري في الطاعة وبيزداد وأنت بتجري وراه صح ولا لا؟ طب هو واقف، ده عامل تظبيط لك أنت، عامل تثبيت لك انت، تقول طب انا كمان يعني اخد هدنة، اخد راحة، اقف عند الحد ده لحد ما اشوف الواحد تاني يتأسى بيه. لكن لا، ده انت عندك الاسوة المعصوم الذي لا يخطئ عليه الصلاة والسلام. وذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه الكرام تجعل الواحد دايما يحتقر نفسه، دايما بتحتقر نفسك. وجرب كده اقرأ مثلا في سير الصحابة رضي الله عنه، اقرأ الثلاث مجلدات الأول من سير أعلام النبلاء، شوف الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم شكلها ايه، عملهم شكله ايه، جهادهم شكله ايه، صبرهم وجلدهم وينفقهم في سبيل الله عز وجل. والنساء يقرأن في حياة الصحابيات وحياة الصالحات من السلف رضي الله عنهم. هذا كل واحد واحدة منا لابد أنه يحتقر نفسه ويحتقر عمله، بل ربما يصل الواحد فينا إلى درجة اليقين أنه هالك، أنه هالك. يعني فيها الواحد أحيانا بيقول إيه؟ يعني لولا رحمة ربنا هندخل الجنة على إيه؟ هو إحنا بنعمل إيه؟ إيه مؤهلاتنا اللي ممكن ندخل بها الجنة؟ مش الجنة لها مؤهلات؟ ها؟ طب إيه المؤهلات اللي عندنا؟ ده احنا مؤهلاتنا كلها غيبة ونميمة وتقصير في طاعة الله عز وجل وخداع وغش وريبة وربا وتزوير وتمويه. يعني احنا ما عندناش مؤهلات تدخلنا الجنة الا برحمة الله عز وجل. خدت بالك ده كمان يعني فضلا عن النصوص في الكتاب والسنة. ده احنا لما يجي نقرأ في حياة السلف هنوزع احنا فين والناس دي فين. وبعدين كمان واحد من البجاحة، من البجاحة بقى يعني بالنسبة لنا احنا كمقصرين ومفرطين جدا في طاعة الله عز وجل، ان احنا كمان بنطلب الفردوس الاعلى. يعني مش اي حتى مكان في الجنة، لا ده احنا عايزين نقعد مع النبي، ولو في مكان فوق النبي في الجنة عايزين نطلعه. مع ان احنا ما عندناش مؤهلات لاي لدخول الجنة من الاصل ولا لعبور الصراط، لكنها على اي حال رحمة الله عز وجل التي نرجوها. فضل صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أول طلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على غيره من المطالب بإصلاح الدين، أي بإقامته على منهج الله عز وجل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يعني عايز أكل واشرب ونام لحد ما أبلك وخلاص، فيها معاشي، لكن الدين فيه ايه؟ عصمة امري. ده فيه ده يا جنة يا نار. الدين فيه يا جنة يا نار. انما الدنيا فيها ايه؟ معاشي، معاشي. وانت تعيش على الفول وعلى الضأن، الاثنين سواء، هيعيش او خلاص، هيعيش او خلاص. يعني دي ليست محل اهتمام ولا تعظيم ولا تفكير، انما الذي يستحق التفكير والاهتمام هو مين؟ الدين. انا بقى صاحب دين واكل سندوتش فول، واكل سندوتش فول، لكن ما عدش على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. وطبعا المواد اللي يدار عليها الخمر لا يمكن دي مواد فول وطعمية ابدا. ليه؟ لان اللي بياكل فول وطعمية يلا يكفي نفسه وولاده فول وطعمية، انما الذي يدير الخمر على الموائد دول اصحاب مين؟ اصحاب الضأن، اصحاب الدنيا، اهل الدنيا اللي معهم اموال. ولذلك انا بقول لك الحديث: انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. العلة ايه؟ لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. واحد فقير يعني يلا بياخد له 200-300 جنيه وبيمشي الشهر بالشحط، خدت بالك؟ لما يبص الواحد بيحط ال 300 جنيه اللي بياخدهم في الشهر دول في الفطار مش في الغداء، في الفطار بس، مشروبات على ما اعرفش جبنه شكلها ايه، وجبنه جايه من فرنسا مخصوص، على من ايطاليا مخصوص، خدت بالك؟ يقول بس اشمعنا ربنا فضل ده مع انه ولا بيصلي ولا بيصوم ويبني 60-70 واذلني واهني وانا ايه؟ وانا راجل مؤمن وبصلي وبصوم والله وربنا عارف. طب ليه ربنا بيعمل فيها كده؟ وليه ربنا اعطى الراجل ده رغم انه ما يستحقش وحرمني وانا استحق؟ انت تعرف ان الانسان ده، تعرف الذي يطعم ويشرب هذا الغني الذي نتحدث عنه افضل من هذا الرجل اذا قال هذا الكلام واعتقده؟ لأنه يعتقد أن الله تعالى غير حكيم في توزيع أرزاقه. ومن اللي بيوزعها؟ من اللي بيوزع الأرزاق؟ مش ربنا؟ مش هو الرزاق ذو القوة المتين؟ يرزق من يشاء ويحرم من يشاء ويعطي من يشاء. وإذا أعطى الله عز وجل عبدا فإنما يعطيه بحكمة، وإذا منع عبدا فإنما يمنعه بحكمة. ها؟ الله مش ربنا سبحانه هو الحكيم؟ طيب بتعترض ليه أنت بقى؟ هو أنت بتمن على ربنا بركعتين؟ لا لوم لا طعم ولا لون ولا ريحة. فالأصل إن الفقير لا يصاحب الغني، إذا كان ده هيأثر معه ويزداد نعمة ربنا عليه، لا يبقى هو أحسن له أن يصاحب الفقراء من أهل الإيمان، أحسن له عشان يفضل شاكر نعمة الله عز وجل عليه. وكثير من الفقراء إذا صاحبوا الأغنياء تمردوا على معاشهم، تمردوا على معاشهم، بل وسعوا جاهدين لأن يكونوا مثلهم وأعلى منهم وأعلى منهم. طبعا المسألة دي في عامة الناس مذمومة، فما بالك في أهل العلم وطلاب العلم أكثر ذما وقدحا، بل يتقدح في عدالة من فعل هذا. ولذلك قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الدنيا، يعني في الدنيا مخافة أن تحتقروا نعمة الله عز وجل التي أزداها لكم. قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي رجوعي إليك، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل إيه شر. مش أول ما ينزل بك البلاء تقول يا رب أنا مش عايز أعيش، موتني دلوقتي أهو. أه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا يتمنين أحدكم الموت ولكن ليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. يعني إذا كان الموت فيه خير يا رب وأنت تعرف ذلك سلفا فقدره لي ويسره علي، وإذا كان بقايا في الحياة خير لي فالحياة أحب لي من الموت. شايف العبد يزعم ويخضع ويسلم الأمر، يا رب اختار لي أنت، أنا ما أعرفش اختار، أنت ما عليك إلا أن تعبد، إلا أن تعبد الله بالدعاء. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. في ناس عايزين يعيشوا خلاص، صح، خير شر عايز يعيشوا خلاص، خايف من الموت مش عايز أموت. وطبعا احنا كلنا تقريبا نفس الشيء ده، نفس الشيء. ليه؟ لان احنا برضو ما عندناش المؤهلات اللي تخلينا نحب لقاء الله عز وجل، ما عندناش المؤهلات اللي تخلينا يعني نتمنى لقاء الله. طاعت الرصيد فوق الصفر بشيء يسير، بشيء يسير، وده اللي مخلينا كلنا خايفين من الموت. لكن لو الواحد فينا يعني كما كان سلفنا رضي الله عنه يتمنى لقاء الله عز وجل، بل ورد أن السلف رضي الله عنهم تمنوا بل ودعوا على أنفسهم في الفتنة بالموت. كان الواحد منهم إذا رأى الفتنة مقبلة قال اللهم أمتني، اللهم اقبضني وأنا ساجد، اللهم اقبضني وأنا أجاهد وغير ذلك. صح ولا لا؟ مش دوال عن كثير من السلف؟ والعلماء يجوزون طلب الموت خوف الفتنة، أما طلب الموت عموما كده لا، طالب الموت عموما لا، انما في الفتنة جائز. وكان الله عز وجل يستجيب دعاه. احنا دلوقتي لو فيه مليون فتنة ما نقدرش نقول يا رب اقبضنا، لان احنا برضو خايفين من اللي بعد الموت، خايفين من اللي بعد الموت. قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك. أبو الأحوص عوف بن مالك بس مش الأشجعي، لأن الأشجعي ده صحابي، ده عوف بن مالك بن نضلة، نضلة الجشمي الكوفي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى، أي الهداية، الهداية. خلي بالك أن الناس متصورة أن العلم هو الهداية أو المعرفة هي الهداية، وليس هذا بصحيح، وإنما الهدى هي الإذعان والاستسلام والإيمان بالله عز وجل، هو ده الهدى. ها؟ ولذلك العلم لا يغني عنك من الله شيئا اذا لم تعمل به، بل هو سبب حرقك في النار، إذا لم تعمل به أو لم تطلبه لله عز وجل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى التقوى والعفاف اللي هي العفة. العفاف والعفة صنواني، والغنى المقصود به غنى النفس، المقصود به غنى النفس والغنى عما في أيدي الناس، يعني رزق الكفاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. وقوتا يعني معناته قوت يوم بيوم، وكفافا يعني ما يكفي في يومهم. اللهم اجعل رزق آل، لو كان يا اخواني جمع الدنيا، لو كان جمع الدنيا هو المراد لورد الينا ولو مرة واحدة في نص الهي او نبوي طلب الدنيا، لكن النصوص الشرعية كلها تدل على ذم مين؟ على ذم الدنيا. والنصوص التي مدحت الدنيا إنما مدحتها من باب أن صاحبها يستغلها في طاعة الله عز وجل ويؤدي فيها حق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين، أما غير ذلك فهي مذمومة مطلقا. وفي رواية زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز الضعف والكسل والجبن والبخل والهرم اللي هو كبر السن، الهرم اللي هو كبر السن والعجز، نعم، والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها، آتي نفسي تقواها يعني ارزق نفسي التقوى، وزكها اي طهرها، انت خير من زكاها، انت خير من زكاها. مش معنى ذلك ان هناك من يزكي النفس من دون الله عز وجل، لقوله أنت خير أو أنت خير من زكاها، يعني في غيرك يزكيها لكن أنت أحسن واحد إيه يزكيها، لا ليس هذا المعنى. أنت خير من زكاها يعني أنت المزكي لها لا غيرك، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، شايف؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحس على العلم وطلب العلم وفضل العلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا ينفع بين يديه. إما أن يكون هذا هو علم الشرع ولكن المتعلم والطالب له لم يتعلمه لله ولم يعمل به، فهذا علم ينقلب عليه وبان يوم القيامة. ولذلك أول من تسعر بهم جهنم، أول من تسعر بهم جهنم مين؟ ثلاثة أصحاب الفضل، منهم العالم الذي تعلم العلم ليقال بس إيه؟ ليقال حاله، ليقال يعني طلب للوجاهة او الرئاسة او حظ من حظوظ الدنيا وغير ذلك، لا، ده سينقلب عليه علم وبالا. نعم، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. وكذلك العلوم التي لا تنفع، علم السحر والفلسفة والمنطق والدجل وعلم النجوم وغير هذه من العلوم المحرمة، كل هذه من العلوم التي ايه التي لا تنفع. نعم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، نفس عندها نهم وشره، كلما وقعت العين على شيء اشتهته النفس واشتهاه القلب. وطبعا دي آفة في النساء ولا يمنع أن تكون في كثير من الرجال، لكن هذه الآفة خاصة في النساء. المرة تمشي معاك ولا مرة تمشي معاك ولا اختك ولا لما تمشي معاك في طريق، كل ما عينها تقع على حاجة في فترينة عايزاها عايزاها، وخاصة بقى لما تكون امرأة نكدية تقف قدام فترينة بقى وتلطم تصور تلم عليك الناس، خطوك حتى مش حاجة بأدب كده وعقل، لا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. على أي حال يا أخواني، أظن أننا قد دخلنا الآن في أدعية مخصوصة، أدعية مخصوصة بأوقات معلومة، ولذلك نرجئها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وهو أدعية اليوم والليلة أو أدعية النهار والليل. وأنا في الحقيقة الأسبوع القادم، أنتم تعلمون أن المؤتمر السنوي التاسع سينعقد إن شاء الله تعالى من يوم الجمعة القادم في مسجد العزيز بالله، في مسجد العزيز بالزيتون، وأنا في الحقيقة يعني أحثكم جميعا على المشاركة في حضور هذا المؤتمر، فإنه من المؤتمرات المثمرة بإذن الله تعالى. فالأسبوع القادم إن شاء الله أنا أعتذر عن المجيء لهذا المسجد في يوم الاثنين، كما أعتذر كذلك عن محاضرة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، مش غدا يعني، غدا أنا موجود في قولة إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء أنا معتذر عن الدرس، وإن شئت تقول معتذر عن جميع الدروس، لأن درس يوم الأربعاء القادم ليس لي وإنما هو للشيخ سيد حسين العفاني في مسجد التوحيد في رمسيس. فعلى أي حال لا أحاضركم ولا أحاضر مسجد قولة في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، أولا لاستجمام بعض الشيء، بس طبعا الاستجمام هنا في البيت مش في المصيف، أنا خلينا شو بتاع مصيف، لا ما بروحش مصيف نهائي، ها؟ لأن يفهم من كلمة استجم دي يعني أن أنا رايح مصيف، يعني أنا مصيفي مع نفسي، مصيفي مع الإخوان، والله العظيم يعني بقائي وجلوسي مع أخ من أول النهار إلى آخره أحب إلي من قضاء الصيف من أوله إلى آخره على شط بحر، نعم، بل البقاء على شط بحر لحظة واحدة أمر يضر بنفسي أيما ضرر. يعني لو حد بس قال لي خد المفتاح وروح اسكندرية، اسكندرية في الشتاء كمان مش في الصيف، بيجي لي حساسية، البلد دي أنا لا أحبها قط نهائي، ومنين ما ذكرت بلد فيها مصيف يحصل لي كده ارتكارية في أي حتة، فضلا عن الامتناع عن ذلك تعبدا لله عز وجل أن أصحح النية عشان أجزه. فالقضية الآن أن الأسبوع القادم كله استجمام لي على نحو المتقدم، وإتاحة الفرصة لكم للاستفادة من المؤتمر أو الأسبوع الثقافي في مسجد العزيز. في أخ من الأخوة بيدعوكم لحضور عقد نكاحي هنا في المسجد بعد صلاة العشاء، فأرجو ألا تقصروا وأرجو أن يسمح لي الأخ بالانصراف بعد الصلاة مباشرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتقدم لوحدة وتخطبها وتديلها حتى 100 جنيه ما؟ ما أنتم سمعتم، خدت بالك ان الزواج ب5 جنيه و10 جنيه، سمعتوا الكلام ده؟